بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. التعبير بسرد الصوم على صيام الدهر فيه نظر، لأنه قد جاء في حديث أسامة بن زيد عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم، وجاء بيان ذلك بمعنى أنه يصوم أياما من الشهر يسردها سردا، ويفطر أياما من الشهر. التعبير بسرد الصوم على صيام الدهر فيه نظر. لأن هذا اللفظ قد ورد في من يصوم أياما ويفطر أياما، بل قد قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. هذا رواه مسلم من حديث أبي قتادة. وجاء عن غيره. وقوله لا صام ولا أفطر قيل هو دعاء. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: يا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا صام ولا أفطر. لا صام فيجد أجرا، ولا هو الذي أفطر فيجد أجر اتباع السنة. وقيل هو إخبار. قال: ويا ويح من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا صام ولا أفطر، لا يجد أجر الصيام وقد تعب، ولا هو الذي أفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، وهو القائل كما في حديث أنس في الصحيحين لما بلغه قول النفر الثلاثة، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما أنا فأصلي وأنام، وفي رواية أصلي وأرقد، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ منه، فليس مني. وجاء عند أحمد حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا مولاة لبني عبد المطلب، ذكروا من صلاتها وصيامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر. وقال بنحو حديث أنس. قال: وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة. وفي هذا رد على من قال أن قول النبي عليه الصلاة والسلام المراد به من صام الدهر مع الأيام المحرمة، أن هذا الحديث إنما في من صام الدهر مع الأيام المحرمة، يعني مع يومي العيد وأيام التشريق. اعقلوا يا أولاد، اعقلوا. لا يا لا بأس، لو الباب ذاك يغلق، الباب ذاك يغلق حتى نعرف اللعابين اللي يدخلون هنا يلعبون. الباب هذا يغلق فيكون الطريق من هنا، من أراد الحمامات من هنا. فليس المراد من هذا الحديث يعني من صام يومي العيد وأيام التشريق مع بقية الأيام، بل الحديث عام. قال: وليس مراد بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ فالآن السؤال على صيام الدهر أو السؤال على صيام يومي العيد وأيام التشريق؟ ها؟ على صيام الدهر عموما. فكيف يجعلون هذا الحكم مقصورا في من صام الدهر وأدخل معه يومي العيد وأيام التشريق؟ وهذا تصرف الحديث بما لا يدل عليه. ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه، لا يثاب عليه ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة أيام الحيض، يعني ما يجوز أن تصام. فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها، يعني ما كان المراد عن صيام الدهر يعني عن يومي العيدين، عن يومي العيد أو عن أيام التشريق، ما كانوا يسألون عن هذا، إنما يسألون عن صيام الدهر المتابعة في ذلك من غير إفطار. ولو كان هذا المعنى لقال لا بأس إلا من صام يومي العيد وأيام التشريق فلا صام ولا أفطر، ف360 يوما أو نحو ذلك تحكم علي هذه الخمس الأيام، فما هو صحيح هذا القول. فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. فهذه الذي لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدار وأحب إلى الله، لأنه قال كما سيأتي صيام، هذا صيام داود وهو أحب الصيام إلى الله، أحب أفعال التفضيل. وقال لعبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك، قال أريد أن أصوم، قال لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من صيام داود عليه السلام. وسرد صيام الدار مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو. وإنه لا أفضل منه، قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله إني لأطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. فالذي يقول بأن صيام الدار ليس بمكروه خالف هذا الحديث. وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهو أحب الصيام إلى الله، وهذا يدل على أنه أفضل. وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين، لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع، إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة، والله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عبد الله بن عمرو عن صيام الدهر، قال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: صم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. يعني هذا يغنيك وأوفق للسنة وأخف عليك وأبعد عن النهي، وتحصل به صيام الدهر. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان شابا قويا نشيطا في العبادة، قال: يا رسول الله إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، فإن هذا صيام داود وهو أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله. قال: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فأكثر الصيام المرغب فيه هو صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم، وما بعد وما دونه فمتفاوت. وصيام الدهر اختلف أهل العلم في حكمه، اختلف أهل العلم، فذهبت طائفة إلى تحريمه للأحاديث التي تنهى عن ذلك، وهذا مذهب ابن خزيمة وابن حزم. وطائفة ذهبت إلى الجواز، وهذا مذهب الجمهور، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق كما في سنن الترمذي، وهو اختيار ابن المنذر وترجيح النووي، وقيدوه بأن لا يصوم يومي العيد وأيام التشريق، قالوا هذا جائز. ومن الأدلة استدل النووي في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال: فدل هذا على الجواز. وقلنا أن سرد الصوم ليس معناه صيام الدهر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم، فهذه العبارة ليست صريحة في صيام الدهر. فإن من صام 10 أيام أو 15 يوما أو 20 يوما سرد الصوم أو ما سرد؟ سرد، هذا يعتبر سرد. وبهذا أجاب الحافظ في الفتح على استدلال النووي. والمذهب الثالث من قالوا هو مكروه جمعا بين الأدلة، فعندنا أدلة تنهى وعندنا أدلة ظاهرها يدل على الجواز، فيكون النهي للكراهة، فصيام الدهر مكروه. وإذا كان مع يومي العيد وأيام التشريق فصيامها محرم، وإذا كانت بدون يومي العيد وأيام التشريق فمكروه كراهة شديدة، خصوصا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. والذي عنده نشاط على الصوم مخير بين أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام، فلا ينبغي أن يصوم أكثر من ذلك فيخالف الأفضل ويقع في الأشق والأتعب، ويندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر. المرتبة الثانية يصوم يوما ويفطر يومين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يومين. المرتبة الثالثة أن يصوم أياما ويفطر أياما، يسرد أياما بالصوم ويسرد أياما بالفطر، وتكون دون الشهر، في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وهكذا عن ابن عباس وأنس كلها في الصحيحين، وحديث أسامة بن زيد عند أحمد بسند حسن. وهكذا أيضا يصوم 3 أيام من كل شهر، من أول الشهر أو من وسط أو من آخره، مفرقة أو مجتمعة له ذلك، فإن هذا مثل صيام الدهر. والآكد أن تكون أيام البيض 13 و14 و15، وهذه تكون مثل صيام الدهر، الإنسان يحرص على هذا مع صيام الاثنين والخميس عاشوراء وعرفة، صيام 6 من شوال، هذه كلها فيها فضائل تغنيك عن أن تصر على صيام الدهر وأنت تخالف هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وتقع فيما نهاك عنه ولا تحقق صيام الدهر، لأن 5 أيام تمنع عن صيامها، ستفطر ستفطر. لكن إذا عملت بالسنة صم 3 أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، اتبعت السنة وابتعدت عن النهي وحصلت صيام الدهر. السنة بركة، السنة خير. نعم، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة أو اجتهاد فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 أيام من شوال فكأنما صام الدهر، هذا حديث أبي أيوب في صحيح مسلم، وجاء من حديث شداد وثوبان وهما صحيحان، ولم يصح في هذا الباب إلا هذه الأحاديث 3، وجاء عن غيرهم، عن البراء وعن عائشة وعن جابر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة، كلها لم تصح معلّة. وقال في من صام 3 أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين. وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عُدل به، وأنه أمر مطلوب. يعني إذا كان يصوم 3 أيام من كل شهر كان مثل صيام الدهر، دل هذا على أن صيام الدهر إيش؟ أفضل. يعني فلو صام الدهر كان أفضل، لأنه ب3 أيام من كل شهر يعني 30 يوما، فيكون كأنه صام دهورا، هكذا قال. وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام. وهذا الفهم فيه نظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن صيام الدهر وكان عندهم النشاط في صيامه، أخبرهم بنوع من هديه يقوم بذلك من غير كلفة، وديننا دين اليسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، من صحابي ومن أخرجه. ها، من صحابي ومن أخرجه. ها، لا بد من حفظ الحديث من حديث أبي هريرة من أخرجه. لا، في البخاري، وجاء من حديث بريدة، مر معنا في الصحيح المسند بمعناه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن صيام الدهر وهم يريدون تحصيل الأجور. لماذا يريد يصوم الدهر؟ من أجل الأجر أم لا؟ من أجل الأجر. قال تعالى: صوم 3 أيام من كل شهر هذا يكفيك. فنهاهم وأتى لهم بما يعادل ذلك بقليل من العمل واتباع للسنة وابتعاد عن النهي. فالاستدلال بهذا على جواز صيام الدهر ما يحصل. طيب، وصيام الدهر هنا، صوم الدهر سيدخل فيه يومي العيد، سيدخل فيه يوم العيد وأيام التشريق، فإذا أيضا مرغب في صيامها. فإذا لا يستقيم الاستدلال بهذا على جواز صيام الدهر، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أصحابه وأمته إلى الاقتصاد في العبادة، وأن لا يحمل الإنسان نفسه شيئا يستطيعه اليوم ويعجز عنه غدا، أو يقوم فيه بكلفة وبتعب ومشقة. هذا ولا ينافي الإقبال على العبادة في شهر رمضان، لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا. والدليل عليه من نفس الحديث، فإنه جعل صيام 3 أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما، ومعلوم أن هذا حرام قطعا. فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما، وكذلك قوله في صيام 6 أيام من شوال إنه يعدل مع صيام رمضان السنة، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهذا صيام 36 يوما تعدل صيام 360 يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه وأيضا على العوض، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر وأن تصوم ولا تفطر؟ هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة. ومعلوم أن هذا ممتنع عادة، يعني أن تقوم بلا فتور وأن تصوم بلا فطور، كامتناع صوم 360 يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله، وهذا في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فلا حجة في الاستدلال بهذا على جواز صيام الدار أو على مشروعية صيام الدار، بل إنما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى عددا من أصحابه يرغبون في الصيام من غير إفطار، فأرشدهم إلى اليسر وإلى التخفيف وإلى نوع من أنواع الصيام من قام به فكأنما صام الدهر، وبذلك تكونون متبعين لسنتي ومبتعدين عن نهي ومحصلين لما تريدون وتطمعون، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قيل فما تقولون بحديث أبي موسى الأشعري؟ طريقة ابن القيم رحمه الله جميلة. فإن قيل قلنا كذا، فإن قيل هذا يعين القارئ والسامع على الفهم، فهو يورد يعني ما يحتج به الخصم أو المخالف بلفظ فإن قيل، ثم بعد ذلك يأتي بالجواب عليه. فإن قيل فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري من صام الدار ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، وهو في مسند أحمد، هذا روي مرفوعا وروي موقوفا. ابن أبي عروبة والضحاك يروونه مرفوعا، وشعبة وهشام الدستوائي وهمام يروونه موقوفا، والأشبه بالصواب هو الموقوف، فإن هؤلاء أكثر عددا وأوثق وأرفع وصفا. وعلى القول بأن الصواب فيه الوقف، فالموقوف له حكم الرفع لأنه خبر لا يتطرق إليه الاجتهاد والرأي. من صام الدار ضيقت عليه جهنم، هذا يتكلم على أمور تتعلق بالآخرة. فهل أبو موسى الأشعري يعني ممكن يأتي بهذا الكلام من قبل نفسه أو يجتهد، يعني ربما نظر في بعض الأدلة يجتهد؟ لا، فهذا لا يدخل فيه الاجتهاد ولا الرأي، فهو وإن كان الصواب وقفه فالموقوف له حكم الرفع. إذن لابد من جواب. قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها، يعني معناه هو فيها فضيقت عليه، هذا معناه لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه، أن غيره أفضل منه. والتفسير هذا يقول به المزني، ذكر هذا ابن خزيمة في صحيحه، ووجه ذلك بأن هذا الرجل زاد في العمل، فكيف ازداد له العذاب؟ والإنسان كلما ازداد طاعة وازداد قربة وعبادة كلما ازداد رفعة عند الله وكرامة وقربا من الله سبحانه وتعالى. قال فلهذا فيكون معنى ضيقت يعني علي بمعنى طيب حصل لبس الأول ضيقت علي حصرا له فيها، لا هذا ما هو قول المزني، الثاني قول المزني، الثاني هو قول المزني. صوبوا الفائدة، صوبوا الفائدة. المعنى الأول ضيقت علي حصرا له فيها، يعني على ظاهر الحديث ضيقت علي جهنم حتى تكون هكذا وقبض تفة، معناه أنها عقوبة، تعتبر عقوبة، وهذا القول والصواب. وقال آخرون بل ضيقت علي فلا يبقى له فيها موضع، وهذا الذي رجحه المزني، وقال أن الازدياد في العمل والطاعة يكون سببا لازدياد القربة عند الله عز وجل والكرامة والرفعة. ويجاب عليه أن هذا مسلم به في السنة، اتباع السنة، فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء تكون الرفعة به وعن شيء يكون القرب به وعن شيء يسلم من النار؟ فهذا يستقيم؟ ما يستقيم، ما يستقيم أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء يرفع به العبد. النبي عليه الصلاة والسلام يدل أمته على إيش؟ على الخير، على ما يرفعهم ويكرمهم ويعلي درجاتهم، على ما ينجيهم من النار ويسلمهم منها. فإذا هذا يؤكد أن معنى الحديث أنه يدخل جهنم وتضيق عليه، تضيق عليه لأنه رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من أقوى الأدلة على تحريم صيام الدهر، هذا مع يومي العيد وأيام التشريق. وإنما قلنا بأن دون هذه الخمس الأيام يومي العيد وأيام التشريق يعتبروا مكروها كراهة شديدة، لأن عبد الله بن عمرو كان يصومه ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغلظ عليه ولم يحرمه عليه، ولهذا قلنا أن النهي الكراهة، ولا فالكراهة كراهة شديدة، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، وهذا محمول على من صامه يعني تعمدا لمخالفة السنة ورغبة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا لأمر آخر. قال ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان، يعني يكون من أهلها لكن بسبب صيامه للدار ما عاد له وسع خرج. والله عز وجل النار تقول هل من مزيد، هل من مزيد، فهذا أيضا ينافي هذا، فالنار واسعة تقول هل من مزيد. وعلى التفسير هذا يكون ما له مكان فيها، كيف ما له مكان وجهنم تطلب هل من مزيد؟ فما يستقيم هذا التفسير أبدا، ما يستقيم من عدة أوجه، ما يستقيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الدار، فكيف يكون في فعل المنهي رفعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذاب أخبر أن جهنم يعني واسعة وأن تقول هل من مزيد، فكيف هذا تضيق على جهنم وما يجد له فيها وسعا؟ وهذا معناه أنه من أهل جهنم، ما وجد فيها مكانا، هو من أهلها لكن ما وجد فيها مكانا بسبب هذا العمل الصالح. هذا القول ما هو بسديد، التفسير هذا ما هو بسديد. قال فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلا بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا هذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمنزلة من لم يصم، والله أعلم. نعم هذا القول هو الصواب. فالخلاصة أن صيام الدهر إن كان مع يومي العيد وأيام التشريق فمحرم، وإن كان بدونها فهو مكروه كراهة شديدة. ومن أراد تحصيل صيام الدهر فليصم 3 أيام من كل شهر، وهكذا ليصم 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان، فهذا مثل صيام الدهر، وبذلك يحصل هذا الأجر ويتبع السنة ويبتعد عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذين رووا هذا الحديث حديث أبي موسى يروونه في التحذير من صيام الدهر، فهو بيان لهذا المعنى. ما صحت قول من يقول الاعتكاف إلا في 3 المساجد. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح وقفه على حذيفة رضي الله عنه. وعلى هذا فيكون معناه يعني لا اعتكاف أكمل وأتم، لا اعتكاف أكمل وأتم، لأن الاعتكاف في المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، المسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة، المسجد الأقصى الصحيح الذي ورد فيه أن الصلاة فيه 250 صلاة، هذا أصح ما ورد، جاء 500 وجاء 1,000 لكن لم يثبت. وهل من دخل في الاعتكاف هل له أن يخرج لعمل؟ إيش من عمل؟ يبيع ويشتري، ما هو العمل؟ وهل يحصل على أجل الاعتكاف؟ الجواب لا، إذا خرج لما لا بد من، على ما بيناه في يعني خرج مثلا إلى الحمام، خرج من أجل أن يأكل ويشرب، إذا كان مثلا ما في طعام وشراب في المسجد الذي اعتكف فيه الآن موجود، إذا خرج لهذا فلا بأس. خرج للعلاج إذا الطبيب لم يأتي أو لن يأتي، خرج مثلا في العلاج أهله ما أحد يعالجهم إلا هو لا بد يذهب بهم، بهذه الأمور لما لا بد من. أما يخرج باختياره فإذا خرج تقب اعتكافه. إذا تأخر الإمام بعد الاعتدال من الركوع هل لي أن أكرر هذا الدعاء؟ إيش من دعاء؟ وكذلك في أثناء الركوع لا تقول إذا تأخر، إذا طول، هذا الذي ورد عن يوسف، إذا طول الإمام في الاعتدال، طول في الركوع، طول في السجود، تكرر الدعاء. وقد خطبنا جمعة أو عدة خطب في بيان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار في صلاته، وهي موجودة هناك، فمن أحب يأخذ كل يوم ذكرا ويكرره، ما كان في السجود في السجود، وما كان في الركوع في الركوع، وما كان في الاعتدال في الاعتدال، وما كان يقال في الركوع والسجود قال، وهكذا يتبع بهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأولاد بارك الله فيكم، يعني يجلسون في تلك الخانة وقيل وقال يشغلون المعتكفين، فينبغي للآباء وينبغي لولي أمرهم وينبغي أيضا لمن كان في المسجد هنا من الإخوة العقلاء أن يزجروا الأولاد، ما أحد يجلس هنا، إذا يجلس يقرأ ما في مانع يقرأ، أما قيل وقال لا. بارك الله فيكم. وهكذا دخول الأولاد وخروجهم كأنهم في منتزه، سولهم في البيت هكذا، خلوهم يشتغلوا. بارك الله فيكم، لهنا الحمد لله رب العالمين.